وبالأرض آيات للموقنين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
ويرى هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الذاريات، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذه كلها قضايا علمية لا تكفي الدلالة اللفظية لشرحها أبدا، فالأرض جزء من هذا الكون، ولا بد للذي يناقش الآيات الكونية في الأرض التي يستشهد بها ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته في إبداع الكون، لا بد أن يكون ملما بحقائق الأرض. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لابد للذي يتعرض لشرح هذه الآية الكريمة أن يكون مدركا لبعض حقائق النفس الإنسانية. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لابد للذي يتعرض لهذه القضية أيضا أن يكون ملما لأنواع الرزق التي تتنزل من السماء والتي حددها قدام المفسرين بالمطر، والمطر من الرزق ولكنه ليس كل الرزق. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه القضايا العلمية لا يكفي في شرحها الألفاظ فقط أو دلالة هذه الألفاظ، ولكن لا بد من توضيح الحقائق الكونية التي في كل حقل من هذه الحقول، لا بد من توظيفها من أجل فهم دلالة هذه الآيات القرآنية. فالأرض أحد كواكب المجموعة الشمسية، وهو الكوكب الثالث بعدا عن الشمس. وفي هذا البعد آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن على أساس من هذا البعد المقدر ب 150 مليون كيلومتر يتحدد قدر الطاقة التي تصلنا من الشمس. والأرض تتلقى من الشمس نصف جزء في البليون من أشعة الشمس. ولكم أن تتخيلوا لو كنا أقرب قليلا من الشمس لأحرقتنا حرارة الشمس، ولو كنا أبعد قليلا من ذلك لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. فبعد الأرض عن الشمس آية من آيات الله تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. كذلك بعد الأرض عن الشمس يحدد سنة الشمس مع سرعة جري الأرض في هذا المدار، ولذلك يدلنا القرآن الكريم على أن هذا البعد الذي حددته بإرادة الله سبحانه وتعالى القوة النابذة، القوة الطاردة المركزية منذ لحظة خلق الأرض أو فصل الأرض عن الشمس، وقوة الجذب بين الأرض والشمس. وقوة الجذب هذه تعتمد على كتلتي الجرمين وعلى مربع المسافة بينهما. والقرآن الكريم الذي يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، تشير هذه الآية المباركة إلى أن بعد الأرض عن الشمس كان ثابتا منذ اللحظة الأولى لبدء الخلق وإلى قيام الساعة، كما يؤكد لنا على أن كتلة الأرض بالنسبة إلى كتلة الشمس كانت ثابتة دائما، لأن بثبات هاتين الكتلتين يتحدد أولا بعد الأرض عن الشمس، ويتحدد ثانيا سرعة دوران الأرض حول الشمس، ويتحدد ثالثا قدر الطاقة التي تصلنا من الشمس، وقد قدرها ربنا تبارك وتعالى بدقة فائقة، فهي في حدود القدر الملائم للحياة على الأرض. متوسط درجة حرارة على الأرض 20 درجة مئوية، وتتناقص هذه القيمة كلما اتجهنا في اتجاه القطبين حتى تصل إلى ناقص 74 درجة مئوية، يعني 74 درجة مئوية تحت الصفر عند القطبين، وتزداد في اتجاه خط الاستواء حتى تصل في بعض المناطق إلى 55 درجة مئوية. وهاتان القمتان في النقص والزيادة تحولان دون الحياة، وقد جعلهما ربنا تبارك وتعالى لنا عبرة للناس حتى يدرك الإنسان أن في بعد الأرض من الشمس آية تشهد لله سبحانه وتعالى بالحكمة في تقدير كل أمر من أمور هذا الوجود. كذلك ندرك أن سرعة جري الأرض حول الشمس حددت مع مدار الأرض حول الشمس سنة الأرض، والتي قسمها ربنا تبارك وتعالى إلى 12 شهرا منذ اللحظة الأولى للخلق وإلى قيام الساعة. والعلم يؤكد لنا على أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت في بدء الخلق أعلى بكثير من سرعتها الحالية، وأن هذه السرعة في تناقص مستمر بمعدلات متناهية في الضآلة بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من الزمان. ولكن هذا المعدل له حكمة بالغة تحدثنا عنها في آية سابقة حينما أشار ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه إلى هذه الحقيقة الكونية، فقال عز من قائل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والعلم يؤكد لنا بأدلة علمية صحيحة قاطعة بأن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء خلق الكون كانت أعلى بكثير من سرعتها الحالية، ولدرجة أن طول الليل والنهار معا كان أقل من 4 ساعات، وأن عدد الأيام في السنة كان يتجاوز 2200 يوم في السنة مع بقاء الشهور 12 وبقاء الفصول الأربعة. ولكن هذه الحالة ما كانت تسمح لكائن كالإنسان أن يحيا حياة منتظمة على سطح الأرض، ولذلك لم يخلق ربنا تبارك وتعالى الإنسان إلا بعد أن وصل سرعة دوران الأرض حول محورها إلى المعدل الحالي الذي جعل من طول النهار 24 ساعة تقريبا، ويعني جعل هذه المدة يتناصفها ليل ونهار بفروق زيادة ونقص قليلة، وهي المدة الموائمة لطبيعة هذا المخلوق المكرم. كذلك تشير هذه الومضة القرآنية المبهرة إلى أن سرعة دوران الأرض حول محورها في تناقص مستمر حتى تأتي لحظة على الأرض تتوقف عن الدوران وتغير اتجاه دورانها. هي تدور الآن من الغرب إلى الشرق، ذات الشمس صاعدة من الشرق وغائبة في الغرب، فإذا انعكس هذا الاتجاه طلعت الشمس من مغربها، وهذه من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أكد على إمكانية حدوثها الاكتشافات العلمية الحديثة. كذلك ندرك أن الأرض يبلغ متوسط قطرها الآن 12742 كيلومترا، ومساحة سطحها 510 مليون كيلومتر مربع، وحجمها 108 مليون طن، عفوا حجمها 108 مليون كيلومتر مكعب، ووزنها 6000 مليون 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 طن. متوسط كثافة الأرض 5.5 تقريبا جرام للسنتيمتر المكعب، وكثافة الصخور على سطحها فوق القارات لا تتعدى 2.7 جرام للسنتيمتر المكعب، وكثافة الصخور تحت البحار والمحيطات في قيعان البحار والمحيطات تتراوح ما بين 2.9 جرام للسنتيمتر المكعب و3 جرامات للسنتيمتر المكعب. هذه الحقيقة تؤكد لنا على أن الأرض تتزايد كثافة المادة فيها باستمرار مع اتجاهنا إلى مركز الأرض حتى تصل الكثافة عند هذا المركز بين 10 جرامات للسنتيمتر المكعب، وحوالي 14 جراما للسنتيمتر المكعب. وهذا مما أكد لنا على أن ثقل الأرض في قلب الأرض، ولولا هذه الحقيقة ما كانت الأرض مستقرة على الإطلاق. كذلك أن الأرض تدور حول محورها بسرعة 30 كيلومتر في الثانية، وتجري في مدارها حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الدقيقة تقريبا. وهذه المعدلات هي أنسب المعدلات لتحديد أزمنة الأرض بما يتلائم مع حياة الإنسان، ذلك المخلوق المكرم. والأرض بناها ربنا تبارك وتعالى بناء محكما من سبع أرضين: لب صلب داخلي أغلبه الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلبه الحديد والنيكل، ثم أربعة أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد باستمرار من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض. هذا الترتيب بالأراضين السبع، اللب الصلب الذي جعل الأرض قرارا وجعل ثقلها في قلبها في لبها، هذا الثقل أو هذا اللب الذي يتكون من 90% حديد و 9% من الكروم، والكروم من عائلة الحديد، و 1% بعض العناصر الخفيفة كالكبريت الفوسفور السيليكون وغيره. وجعل اللب الخارجي سائلا، هو الذي قدر بمشيئة الله توليد المجال المغناطيسي للأرض، ولولا هذا المجال المغناطيسي ما استطاعت الأرض أن تمسك بغلافها الغازي ولا بغلافها المائي ولا بأنماط الحياة على سطحها. فالمجال المغناطيسي للأرض قدره ربنا تبارك وتعالى بحكمة بالغة. كذلك ندرك أن جزءا من وشاح الأرض يوجد في حالة مائعة شبه منصهرة، تنزلق عليها ألواح الغلاف الصخري للأرض التي مزقها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى عدد من الألواح. هذه الألواح تنزلق على نطاق الضعف الأرضي، ونتيجة لهذا الانزلاق تكونت الهزات الأرضية والثورات البركانية والجبال السلاسل الجبلية، ولولا ذلك ما ثبتت هذه الكتل الأرضية على الإطلاق. ويرى بعض الناس في الهزات الأرضية كما يرى في الثورانات البركانية نوعا من العقاب الإلهي، وهي حقيقة من جند الله، ولكن لولا هذه الثورات البركانية ولولا هذه الهزات الأرضية ما تجددت مادة الأرض أبدا. فديناميكية الأرض آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي تحدثت عنها هذه الآيات التي قرأناها من سورة الذاريات. هذا التركيب الداخلي للأرض يدل دلالة قاطعة على الحكمة البالغة في هذا الإعداد. وكما أشرنا في حلقات سابقة أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه. هذه البنية يعني جعلت للأرض أيضا نوع من القرار، فقرار الأرض في الداخل بجعل ثقلها في قلبها، وقرارها أيضا بتثبيت قشرتها الخارجية أو غلافها الصخري بواسطة السلاسل الجبلية التي تكونها حركة ألواح الغلاف الصخري الأرض بإذن الله ومشيئته، وتثبتها، تثبت القارة في قاع المحيط أو تثبت القارة في القارة بعد استهلاك قاع المحيط الفاصل بينهما. كذلك نرى أن الغلاف الغازي حول الأرض والغلاف المائي للأرض كله من مكونات الأرض، فقد أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض، فقال عز من قائل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فكل ماء الأرض هو جزء من الأرض، وكل الغلاف الغازي للأرض هو جزء من الأرض، وإن كان قد اختلط معه بعض دخان الكون. ولذلك يعبر عنه القرآن الكريم دائما بشيء من البينية بين الأرض والسماء، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا الغلاف الغازي للأرض والذي يمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات حتى ينتهي إلى الشمس، ويقيسه العلماء إلى مستوى 50,000 كيلومتر من مستوى سطح البحر، قسمه ربنا تبارك وتعالى إلى عدد من النطق المتميزة، كل نطاق منها له دوره في حماية الأرض من الأشعة الكونية المتسارعة، من الشهب والنيازك، من الأشعة فوق النفسجية، أو له دوره في رد النافع المفيد من صور المادة والطاقة التي ترتفع من سطح الأرض فيردها ربنا تبارك وتعالى إلى الأرض من جديد. وهذه النطق عددناها في لقاء سابق ولا أرى داعيا لعرضها الآن، وهي أيضا مما يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالقدرة الفائقة في إبداع نظام هذا الكون، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالجزء السفلي من الغلاف الغازي والمعروف بنطاق الرجع أو بنطاق المناخ يحتوي على 66% من كتلة هذا الغلاف الغازي، والمقدرة ب6000 مليون طن. وتتناقص هذه الكمية ويتناقص الضغط أيضا مع الارتفاع، وإلى ارتفاع 50 كيلومتر نجد هذا النطاق يحتوي حوالي 99% من كتلة الغلاف الغازي للأرض، وينتشر 1% الباقي إلى 50,000 كيلومتر، ولذلك يتناقص الضغط باستمرار مع الارتفاع. هذه الأغلفة جعلها ربنا تبارك وتعالى لازمة من لوازم حماية الحياة على الأرض، وبدونها ما كانت الأرض قابلة للعمران على الإطلاق. النشاط الحركي للأرض كما أشرت، تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض وما يصاحبه من ثورات بركانية وهزات أرضية وتكون السلاسل الجبلية، يلعب دورا مهما في إعادة تشكيل سطح الأرض وإعادة إفرائها بالثروات المعدنية بطريقة مستمرة. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويكفي في ذلك الإشارة إلى أن قراءة الشفرة الوراثية للإنسان والتي تمت في شهر أبريل الماضي فقط، وأنفق عليها أكثر من 3 مليارات من الدولارات، أثبتت لنا على أن كل شيء في جسم الإنسان مكون من زوجية واضحة ككل شيء آخر في الكون، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متمتعا بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. والشفرة الوراثية تحملها جسيمات ضئيلة للغاية في داخل نواة الخلية، ونواة الخلية الإنسانية لا تعدى قطرها 0.03 مليمتر، وتركيبها معجز للغاية، يفوق في تعقيده أكبر المصانع التي فكر الإنسان في إنشائها ولم يستطع إنشائها بعد. هذه الخلية الحية البشرية لها عقل، هو نواة الخلية، والنواة تحوي الشفرة الوراثية، والشفرة لا تكاد تشغل حيزا يزيد عن 1/1,000,000 من المليمتر المكعب، ولكن حينما فصلت وجد أنها تحتوي على جسيمات دقيقة للغاية تعرف باسم الصبيات، وأن هذه الصبيات مكونة من الحمض النووي، والحمض النووي عبارة عن شريط طويل لا يكاد طوله في الخلية الواحدة يصل إلى 2 متر، ولكنه يحتوي على 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع قاعدة واحدة من هذه القواعد عن مكانها لاختل هذا النظام أو انهار بالكامل. ولذلك ندرك أن بناء الجسد الإنساني من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته مما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. ويثبت العلم على تشابه البشرية كلها في تركيب هذا الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية إلى 99.9%، ويختلفون في 1%، وهذا 1% يعطي لكل فرد بقدرة الله الخالق سبحانه وتعالى بصمة وراثية معينة تميزه عن غيره من بقية البشرية. البلايين التي عمرت الأرض من قديم وماتت، والبلايين التي تعمرها الآن، والبلايين التي ستأتي إلى قيام الساعة، كل هذه البلايين خاصة ربنا تبارك وتعالى كل فرد منها ببصمة وراثية خاصة تميزه عن غيره أدق من بصمة الإبهام. هذه الطلاقة الإلهية المبدعة في الخلق آية من آيات الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية. ويقول ربنا تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقد فسرها قدام المفسرين بالمطر، وحقيقة المطر من الرزق ومن أعظم نعم الله على هذه الأرض وعلى الحياة من فوقها. ولكننا ندرك اليوم أن الله تعالى قد جعل النجوم أفرانا ذرية يخلق لنا فيها مختلف العناصر التي يحتاجها الإنسان على سطح الأرض من غاز الهيدروجين، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن كل ما يحتاجه الإنسان على سطح هذا الكوكب ينزله ربنا تبارك وتعالى من السماء. وقال بعض المفسرين هو القرار الإلهي بتوزيع الرزق، ولكن هذه الومضة القرآنية المبهرة في سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون تشمل المطر وتشمل القرار الإلهي بتوزيع الرزق، كما تشمل مختلف صنوف المادة والطاقة التي يحتاجها الإنسان لعمارة الأرض وللحياة على سطحها، فكل أصناف الرزق ينزلها ربنا تبارك وتعالى من السماء، الرزق المعنوي بمعنى القرار الإلهي بتوزيع الرزق، والرزق المادي المتمثل في ماء السماء والمتمثل في مختلف صور المادة والطاقة التي تحتاجها الحياة على الأرض.
قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.
لذلك أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نرى في هذه الآيات القرآنية آيات حقيقية لا يمكن فهم دلالتها في إطار الألفاظ التي جاءت بها فقط، ولكن لا بد لنا من توظيف الحقائق العلمية المتاحة من أجل فهم حقيقة هذه الآيات التي استشهد بها ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته في إبداع هذا الكون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.